بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فما زال الكلام موصولا حول هذا الدرس الذي عنون له بقطوف من رياض الصالحين. نتكلم اليوم بحول الله عز وجل وقوته، يعني في بابين لهم علاقة وطيدة بعضهم ببعض، وهو باب الصدق وباب المراقبة. والبابين أنا اخترت إن هم يكونوا يعني مع بعض في لقاء واحد لما بينهما من تلازم، يعني ذلك لكون الصدق في المعاملة مبني اصلا على كمال المراقبه تاره ومحصلا له اخرى. فلذلك يعني الامام النووي رحمه الله يعني من جوده التصنيف وبراعه التصنيف انه وضع باب المراقبه بعد باب الصدق لتاثير كل منهما في الاخر. فصدق المعامله مبني اصلا على كمال المراقبه، وهو أيضا محصل لهذا الأمر، يعني الصدق محصل لتمام المراقبة. فكلا البابين يؤثر بعضه في بعض. هنا يعني الإمام النووي لما عقد باب الصدق هنا فهو يريد الصدق هنا بالمعنى العام وليس مجرد الصدق في الأقوال وفقط. فهنا المقصود الصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال، صدق القلب وصدق اللسان وصدق الجوارح. فهذا أمر يعني في غاية الأهمية والخطورة. لذلك يعني تجد أنه من استبطن شيئا ألبسه الله لباس هذا الشيء، فمن استبطن الكذب يعني ألبسه الله عز وجل لباس الكذب، حتى وإن يعني يتظاهر بالصدق إلا أنه يعني يظهر الله عز وجل كذبه حتى في حركاته. حتى إن بعض المصنفين وهم يعني من غير المسلمين صنف كتاب سماه لغة الجسد، لغة الجسد، يعني ممكن الإنسان يكذب كذبا منمقا، يعني لا يظهر من ألفاظه أنه يكذب، ولكن يفضحه جسده ويظهر كذبه من حركاته ومن تصرفاته. نعم. فهنا يعني هذا الباب باب هام للسائر إلى ربه، وهو من أهم مدارج السالكين إلى رب العالمين سبحانه وبحمده. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله يعني بترك معاصيه، وكونوا مع الصادقين الذين على رأسهم الصحب الكرام رضوان الله عليهم. أيضا الله سبحانه وبحمده أثنى على الصادقين والصادقات، فقال سبحانه وبحمده في سورة الأحزاب في الآية 35: والصادقين والصادقات. فبين الله عز وجل أن هذا مطلب للسائرين إلى الله عز وجل، وعبادة يحبها الله عز وجل ويرضى عمن يأتيه بها. أيضا يعني في المواضع الحرجة يظن بعض الناس أن الكذب قد ينجيهم من بعض المآزق أو يخرجهم من بعض الأوضاع التي هم فيها، ولكن كما هو متواتر بين العقلاء وبين أهل الخير عموما أن الصدق منجاه. لذلك قال الله سبحانه وبحمده: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. من الأحاديث التي جاءت في فضل الصدق وهو من أشهر الأحاديث في ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر، بمعنى أن تحري الصدق في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال يرشد ويوصل إلى البر، اللي هو العمل الصالح الخالص من كل مذموم. طيب، يبقى الصدق وتعوض الصدق وتحري الصدق يهدي إلى العمل الصالح ويهدي إلى عمل الخيرات. ثم إن البر يهدي إلى الجنة، يعني يوصل ويرشد إلى الجنة. فيظهر من ذلك أن الصدق طريق إلى جنة الله سبحانه وبحمده. على الجانب الآخر، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هنا ذكر الرجل جاء، يعني طبعا يدخل فيه المرأة، وإنما ذكر الرجل هنا تغليبا، إنما ذكر الرجل هنا تغليبا، لكن طبعا الخطاب أيضا موجه إلى المرأة. وإن الرجل لا يصدق، يعني وفي رواية إن الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق هو من يتكرر منه الصدق حتى يصبح سجية له وخلقا. وهنا مسألة مهمة جدا، إن كما بينا أن هذه الفضائل تأتي بالتمرين وبالتعويد وبإعمال الإنسان نفسه حتى يستقيم على هذا الخلق. فيعني الإنسان ليس يكون صادقا بين يوم وليلة، وإنما ذلك يكون بالتدريب وبالتعويد وبترويض النفس على الصدق، حتى يتكرر منه هذا الصدق حتى يصبح سجية له وخلقا له يكون معه يعني دائما. وعلى الجانب الآخر يقول النبي: وإن الكذب يهدي، يعني يوصل إلى الفجور، والفجور هو اسم جامع لكل الأعمال السيئة، وإن الفجور يهدي إلى النار، لأن المعاصي يقود بعضها إلى بعض، يعني وإن الفجور يهدي إلى النار، لأن المعاصي يهدي بعضها ويأخذ بعضها بحجز بعض. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى تصير هذه، يعني طبعا كلمة يكتب عند الله كذابة، أي أنها تكون الصفة المميزة له. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك ويستحق الوصف بهذا، فهذا أمر في غاية الأهمية. الإنسان عليه أن يتحرى الصدق في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته. وإحنا ما بنقول الصدق هنا ليس كما بيّنت، ليس المقصود فقط صدق الأقوال، ولكن صدق الأفعال وصدق القلوب وغير ذلك. نعم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وصححه أيضا الشيخ الألباني في الإرواء، حديث أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين هذا الأمر، فيقول يعني أنه يعني من الإنسان عليه أن يأخذ بالورع في أحواله كلها، يأخذ بالورع وأن يأخذ بالحيطة والحذر، وليس بسالم في دينه كمخاطره. فالإنسان إذا رابه شيء من أموره فعليه أن يترك هذا الشيء وأن يأخذ بالأحوط في دينه، حتى يكون يعني طريقه إلى الله عز وجل في الأمان، دع ما يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك. لماذا يا رسول الله أترك ما يريبني إلى ما لا يريبني؟ قال: فإن الصدق طمأنينة. الصدق هو ما تطمئن إليه النفس، الصدق مبني على المصالحة. الإنسان الصادق يكون بينه وبين نفسه مصالحة ويكون وطمأنينة وسكينة، والكذاب يكون بينه وبين نفسه يعني اضطراب وشحناء، وبين وهذا يفرز العداوة والبغضاء أيضا بينه وبين الناس. ويقول النبي: والكذب ريبة. قوله صلى الله عليه وسلم يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. الحديث الذي بعد ذلك يعني أشار الإمام النووي رحمه الله إلى قصة هرقل مع أبو سفيان رضي الله عنه، وطبعا يعني هذه يعني القصة هي من أكبر المعالم التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا يعني القصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وملخص القصة ان يعني ان النبي عليه السلام كان بعت رسالة الى 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 الملوك والامراء في الفترة اللي هي بعد صلح الحديبية. فبعد ما صالح قريش في صلح الحديبية، استغل النبي عليه السلام هذه الفرصة لدعوة ملوك وامراء العالم المحيطين به الى الاسلام، وده يدل على ان الاسلام دعوة عالمية. فيعني تلاحظ شيء عجيب، انا عندي كتاب، يعني هذا الكتاب يحوي شهادات لاكثر من 200 مفكر واديب وعالم من علماء الغرب من مختلف اقطار الغرب ومختلف بلدان الغرب على مختلف مشاكلهم. الاكثر من 200 واحد دول اجتمعوا على أن محمد هو رسول الله حقا وصدقا، لدرجة أن بعضهم قالوا كلام في غاية البلاغة، ويعني لا يستطيع أحد أن يزايد على هذا الكلام، يعني من شدة جماله ومن شدة ثنائهم على النبي صلى الله عليه وسلم والقطع والجزم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بقي هنا سؤال، وسؤال بدهي، طيب مع ذلك هؤلاء لماذا أصروا على الكفر ولماذا لم يدخلوا في الإسلام؟ العجيب في ذلك أنهم قالوا نعم هو رسول الله، وفعلا هذا الرجل لا يكون إلا نبي، ولكنه نبي العرب. فهذا الذي يعني قالوا طبعا يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب وفقط، وأنهم ليسوا من أمة الدعوة التي هي مأمورة باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة يعني ترد على هذه الكذبة ردا بليغا ومن أقصر طريق، إن النبي عليه السلام لو كانت دعوته على قدر العرب فقط فلماذا خاطب الملوك ملك الحبشة وملك الروم وملك الفرس، ولماذا كانت الفتوحات الإسلامية يعني التي قام بها الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاءوا بعدهم إذا كانت يعني دعوة الإسلام على قدر العرب وفقط؟ طبعا يعني إن هذا دلالة باهرة، وده ضمن حديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى هرقل برسالة يقول له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل فليكن عليك اسم الأريسيين. فطبعا يعني هرقل لما جاءته هذه الرسالة بعث إلى، وكان طبعا هرقل يعني كان عالما من علماء أهل الكتاب، وكان عنده بصيرة في الكتاب في التوراة وفي الإنجيل، وهذا كان واضح جدا من طريقة أسئلته ومن تقريراته التي جاءت بعد هذه الأسئلة. فهرقل بعث يعني بعض جنده يعني يسألون عن من في بلاده او قريب من بلاده من العرب، وكان ابو سفيان في قافلة تجارية قريب من ارض الروم، فاخذوهم وحملوهم الى هرقل. فهرقل يعني سأل هؤلاء الذين جاءوا من العرب، فقال: ايكم أقرب له نسبا. فقال أبو سفيان أنا أقربهم منه نسبا، يعني أقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا، فقدمه وجعل قومه من ورائه ودعا بالترجمان، فقال يعني قل لهم، يعني قال للترجمان قل لهؤلاء يعني إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. وبدأ هرقل يسأل أبو سفيان أسئلة يعني يحاصره بها محاصرة شديدة، وأسئلة في غاية الدقة وفي غاية التحديد وفي غاية الترتيب أيضا، 11 سؤال متتابع كلها يعني يسأل فيها هل فعلا حقا وصدقا هذا نبي أم لا. وكانت خلاصة يعني هذا الأمر أنه قال يعني إن كان ما تقوله حقا فسيملك هذا الرجل بين تحت قدمي هاتين، ولو كنت أستطيع لتجشمت السفر إليه ولغسلت عند قدمي، يعني إن هذا فعلا رسول حقا وصدقا. وكان آخر هذه الأسئلة 11 هذا السؤال الذي سأله لأبو سفيان والذي أورده هنا الإمام النووي. فقال الإمام النووي عن أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه، لأن طبعا أبو سفيان كان كافرا وكان شديد الحقد على الإسلام وشديد الحرب على الإسلام، ثم اجتباه ربه وهداه فجعله من خلص أصحاب النبي محمد ومن أشرف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول أبو سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل فماذا يأمركم، ماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فهنا يعني أبو سفيان يلخص تعاليم الإسلام في كلمات موجزة، يعني بيقول له ما هي القاعدة الكبيرة التي يدور عليها مدار هذا الدين الذي يدعو إليه هذا الذي يزعم أنه نبي. فقال له أن يعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فهنا يعني يقول له اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، وده معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال واتركوا ما يقول أباؤكم، وهي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، يعني هذه الكلمة واتركوا ما يقول أباؤكم كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، يعني من عبادة الأوثان ووأد البنات وشرب الخمور واستحلال الزنا وغير ذلك من هذه الأمور. ثم قال ويأمرنا بالصلاة أي بإقامة الصلاة وبالصدق والعفاف، والعفاف بمعنى الكف عن المحارم وخوارم المروءة، والصلة يعني صلة الرحم. فواضح أنه عندما طلب من أبو سفيان أن يلخص الإسلام الذي فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لخصه في هذه الكلمات القلائل التي منها الصدق، أن دين الإسلام جاء بالصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق، وهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان هذا من أقوى أخلاقه التي ميزته صلى الله عليه وسلم، والتي كانت محثا كبيرا في نجاح دعوته، وكانت عنصرا ضخما في نجاح دعوته وإقامة الحجة على قومه، لدرجة أن الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهر بالدعوة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى قريش كل عائلة وكل بطن وكل قبيلة بأسمائها، فاجتمع الناس لدرجة أن الرجل الذي كان يعني لا يستطيع لشغل في يده أو لبيع في يده أو غير ذلك كان ينفذ عنه وكيلا حتى يدري ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي كلامه ودعوته بمقدمة، فقال لهم لو أني أخبرتكم أن خيلا قبل هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ لاحظ أن النبي عليه السلام بيقول لهم لو أنا قلت لكم دلوقتي هوت انا شايف خيل جيش كبير جاي بسلاحه برجله وخيله وغباره وسيوفه التي تلمع في الشمس، شايف الجيش ده كله جاي وانتم تلتفتم لا ترون شيئا وانا الذي اقول اخبركم بذلك، اكنتم مصدقين؟ فطبعا يعني انت متخيل الامر، يعني لو اني مثلا قلت لكم الان مثلا لو كنا في غرفة مع بعض الان وقلت لكم يا جماعة يعني شيلوا هذا الاسد الذي في الغرفة، فتقولوا خير يا شيخ ما فيش، مش شايفين اسد ولا حاجة، فلا شك ان الواحد منكم هيقول مثلا والله يا شيخ طيب جزاك الله خيرا يعني بلاش الدرس النهاردة وروح ريح شوية لان شكل الاعياء اثر عليك جامد، فمش مستحيل يعني انت هتكذبوا اعينكم كلكم لمقابل انكم تصدقوا خبري، اليس كذلك؟ العجيب ان كفار قريش في هذا الوقت قالوا بلى يعني نصدقك، اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط. فانت متخيل هذا الامر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني لو اني قلت لكم ان في جيش كبير وفي انا شايف هذا الجيش بغباره بسيوفه بكل هذا وانتم تنظروا حواليكم ما تشوفوش حاجة من اللي انا شايفها ديت، تصدقوني؟ قالوا نصدقك، قالوا نصدقك. فيعني هذا كان اول يعني مقدمة اولى قوية يبني عليها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الى الاسلام، انه صادق امين، صادق لا يكذب وامين لا يخون، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك المتصدرين للدعوة ينبغي بل يجب عليهم أن يتحلوا بهذا الخلق، خلق الصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي التصرفات وفي الحركات في كل شيء. نعم. الحديث الذي يعني بعد ذلك حديث أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبو الوليد سهل ابن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، والحديث رواه مسلم. فهنا طبعا يظهر لنا من ذلك أن المسألة بقى مسألة صدق قلب، يعني أن الإنسان لربما إنسان كان يكره الجهاد ويعني لما في الجهاد من فوات النفس وفوات المال وترميل الزوجة وتيتيم الأولاد، فهذا يعني أمر يعني فيه فتنة شديدة وكريه إلى كثير من النفوس، هذه الأثار المترتبة على الجهاد، ولكن كثير من الناس لا يستطيع أن يصرح بذلك، يعني لأنه طبعا يعني هذا جبن وخور وضعف في الدين، لكنه يعني يتظاهر بلسانه أنه يحب الشهادة في سبيل الله وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، عليك بالصدق في دعائك لربك سبحانه وبحمده. ظهر من ذلك أن ممكن إنسان يكذب في دعائه بينه وبين ربه سبحانه وبحمده، وده أقبح الكذب، أقبح الكذب أن الإنسان يكذب على نفسه ويكذب على ربه سبحانه وبحمده، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وهو ما زال مقيم على الضلال ومصر على الضلال، والله عز وجل يعلم منه ما في قلبه من حب الشهوات والملذات التي حرمها الله سبحانه وبحمده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي الحديث الآخر عند مسلم أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. لاحظ الحديث بقى بتاع أنس أوضح يعني وضح المجمل في هذا الحديث، النبي عليه السلام يقول من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، ولو لم تصبه يعني طالما أنه صادق، طبعا كلمة أنه صادق تعني أنه حصل أدوات الجهاد في نفسه، أولا بجهاد نفسه على طاعة الله سبحانه وبحمده، يعني مثلا فيه مقدمات تدل على مدى صدق الإنسان في كونه فعلا يريد الجهاد أم لا. من هذه المقدمات أنك لماذا تريد أن تجاهد؟ تريد أن تجاهد حتى يرضى الله عز وجل عنك، و وحتى لا تخون الله وتخون الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون عندما ينادي المنادي يا خير الله اركبي. قال محمد اقبال شاعر الاسلام من اقصر طريق مسألة بدهية، فقال من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد. مسألة سهلة وقريبة جدا، من خان حي على الصلاة، من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد. رجل يقول انا احب الجهاد، انا اريد ان ادافع عن اخواني في فلسطين، لو وددت انه اني ذهبت الى العراق فقطعت اربا اربا واستشهدت على الدفاع عن مقدسات بلادي الى غير ذلك، وهو مقدسات المسلمين في فلسطين الى غير ذلك من كلام رائع وجميل وطنان، ولكن في النتيجة عندما ننظر إلى حاله نجده يتخلف عن صلاة الجماعة ويؤخر الصلوات إلى آخر وقتها إلى غير ذلك، فنقول لا 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 لا، أنت كذاب، وأنت يعني عليك أن تصدق في دعواك هذه، فإن أفعالك تكذب أقوالك. من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد. من خان الله عز وجل في بعض خطوات يمشيها إلى المسجد، أو في بعض المياه التي يغسل بها بعض أعضائه، أو في بعض ركعات وسجدات، هل يصدق في حقه أنه يوفي لله سبحانه وبحمده في أن يخرج يحارب في سبيل الله عز وجل فيقتل وترمل المرأة ويتم الأولاد ويقسم المال؟ هيهات هيهات، لقد دعي إلى أقل من ذلك بكثير فأبى إلا التخلف، فهل يرجى منه أن يصدق في هذا الجهاد الأكبر؟ فعلينا أن نصدق الله سبحانه وبحمده. لذلك يعني كثير من الناس يقول يعني ما أكثر الذين يتغنون بفلسطين والجهاد في القدس ومن أمة العرب من أقصاها إلى أقصاها، وبالرغم من ذلك هذه القضية يعني لم تحل إلى الآن، لدرجة أن كان في جريدة ألمانية مرحة، يعني جريدة فكاهية اسمها البطة المرحة، فيعني كان من ضمن الأشياء اللي قالوها يعني سخرية بالعرب في القضية الفلسطينية، قالوا أن يعني السياسيين في العالم إذا حبهم أن هم يعني يمرنهم الطلبة في كليات السياسة والاقتصاد على مسائل السياسة، فعليهم أن يبعثوهم إلى الشرق الأوسط عشان يدرسهم قضية فلسطين، لأنها قضية معضلة يصعب حلها وقضية مزمنة يعني مستمرة واستعصت على الحل، فيعني هذا الأمر يعني إيه يتدرب فيه الطلبة اللي هم اللي عاوزين نخرجهم يبقوا ساسة أقوياء وغير ذلك. فيعني لماذا هذا؟ لكثرة المتغنين بفلسطين وهم كذب في حقيقة الأمر، وهم خون في حقيقة الأمر. يعني احنا منذ أيام عبد الناصر، عبد الناصر بيقول يعني إن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى لحياة ديمقراطية سليمة، وأنا قلت كان هو بيقول كده في خطابه، يعني هو كان بيخلط العامية بالفصحى في خطابه يعني، فكان يقول وانا قلت انه لا يمكن ان نتخلى عن فلسطين حكومة وشعبة. من ايام عبد الناصر لغاية دلوقتي احنا لم نتخلى عن فلسطين حكومة وشعبة، فسبحان ربي العظيم. فكذب كذب لما يأتي بعض المرتزقة من احزاب العلمانية ويتغنون بفلسطين والقضية الفلسطينية وغير ذلك، نقول لهم والله يعني الاول روح اتوضى كده وصلي وحجب زوجتك واقيم دينك في نفسك، وبعد كده بقى اتكلم على معالي الامور دي. انت مضيع يعني مضيع اصول الاسلام وجاي تتكلم في ذروة سنام الاسلام، فسبحان ربي العظيم. لذلك يعني حق لنا ان نصدق الله سبحانه وبحمده في مسائل في مسائل العمل، المسائل التي نطلبها من الله عز وجل. فكم من انسان يعني هو يتغنى بالفضائل وهو خلو عن هذه الفضائل، ويتغنى بالكرم وهو ابخل الناس، ويتغنى بالشجاعة وهو اجبن الناس، ويتغنى بالفضائل والنشاط في طاعة الله عز وجل وهو من ابلد الناس في الطريق الى الله عز وجل. ف فمن أولى وأول مقومات الداعية إلى الله عز وجل والسائل إلى الله المتمسك أو يعني أن يكون صادقا في سيره إلى ربه سبحانه وبحمده. فإن كان صادقا يدخل في أبواب من الفضائل يعني لا يمكن أنه يعني أو صعب عليه إن أو لم يقدر له الدخول فيها حقيقة، ولكن الله عز وجل يرفعه إلى هذه المنازل العالية بسبب صدق توجهه وصدق يعني نيته في أنه يريد هذه الفضائل. لذلك لما أسلم رجل من الصحابة رضوان الله عليهم وكان لم يسجد لله سجدة فجاءت فدخلوا في حرب فشارك معهم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فقال الرجل ما هذا يا رسول الله؟ قال نصيبك من الغنيمة. فقال ما على هذا اتبعتك، انا ما اتبعتكش عشان عرض دنيوي او اخذ من الغنيمة شيئا. قال فعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك على ان يدخل سهم منها هنا، واشار الى 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 رقبته، فيخرج منها هنا يعني من قفاه فاقتل فادخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تصدق الله يصدقك، ان تصدق الله يصدقك. فسبحان ربي العظيم، الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا بصدق واخلاص واصرار وعزيمة الله عز وجل يهديهم. فكم من طالب علم لم يوفق، ليه؟ لانه داعي للعلم، هو حب منظر اهل العلم وشكلهم وسمتهم وهبتهم، لان العلم له صولة، يعني كان بعضهم يقول للعلم صولة اشد من صولة الملك. العلم له صولة وله وضع وله حلاوة وله تاج في يزين به اهل العلم، يعني افضل واشرف من صولة الملك. فهو اعجب بهذا الشكل وبهذه المغانم التي يغتنمها اذا يعني اذا انتسب الى اهل العلم. فهو يعني ما دخل الى طريق العلم، لان هذه عبادة من اجل العبادات ومن اشرف ما يتقرب به الى الله عز وجل، وهذه مقدمة اولى في الطريق الى الجنة الى غير ذلك، انما دخل للمصالح المتحصلة على هذا الطريق. هذا يوشك أن ينقطع ولا يحصل شيئا. لماذا؟ لأنه عدم الصدق في سيره إلى ربه سبحانه وبحمده. فعلينا بأن نصدق في الأقوال والأحوال حتى يعني نوفق في سيرنا إلى ربنا سبحانه وبحمده. فمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. سأل الله الشهادة يعني أن ينيله الله عز وجل الشهادة. بلغه الله أي بنيته الصادقة منازل الشهداء، وإن مات على فراشه من غير أن يقام من غير مباشرة قتال. الحديث الذي بعد ذلك حديث يعني فيه قصة جميلة من أروع القصص النبوي، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها ولا أحد بنى بيتا ولم يرفع سقفها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها أو سقفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. والحديث متفق عليه. وطبعا لما كان شرحي يعني مبني أصلا على الاختصار، يعني لأنه طبعا يعني كل حديث مهما كان قصيرا فيه من البركات وفيه من الآثار الإيمانية وفيه من الخيرات الكثير الكثير والكثير والكثير، ولكن يعني والله ثم والله المدار الشرح دائر على الاختصار. أنا عاوز يبقى اللقاء معطر بأكبر قدر ممكن من قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فده هدف بالنسبة لي يعني ارتيادي، أنا محتاج أن أنا أقرأ عليكم أكبر قدر في كل لقاء من الأحاديث، لذلك ركبت الشرح على الاختصار. هذه القصة فيها من الروائع والأثار الإيمانية الكثير، ولكن يعني نختصر يعني معناها في هذه الكلمات القلائل. غزا نبي من الأنبياء، يعني نقل ابن علان عن السيوطي في التوشيح أن هذا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، لا يتبعني أي لا يخرج معي في الحرب واحد من ثلاث أقسام. رجل، أول واحد منهم رجل ملك بضع امرأة، والبضع يطلق على الفرج وعلى الجماع وعلى النكاح، يعني وطبعا كل واحدة يدل عليها السياق، يعني ملك بضع امرأة يعني كتب على امرأة ولم يبني بها، ولم يبني بها، وهو يريد أن يبني بها يعني أن يدخل بها، ولما يبني بها يعني حتى يدخل بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقفها، يعني لم يرفع السقف لها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. فهنا لماذا هذه الأصناف الثلاثة؟ لأن هذه الأصناف الثلاثة يكون صدقه في الحرب يعني فيه شيء، لأن الحرب طبعا فيها معالجة القتال وغير ذلك، فلا بد أن الإنسان يخلص في الحرب غاية الإخلاص، لأنه مقبل على يعني على لربما قتل، فيعني هذه الأمور الثلاثة يعني يكون الإنسان متعلق فيها بالدنيا، يعني لعله إذا واجه الموت يبخل بنفسه في سبيل الله، لأنه ما زالت يعني تنتظره العروسة التي سيبني بها، وما زال قلبه معلقا بهذه البيوت التي بناها ولم يرفع سقفها، أو ما زال متعلقا قلبه بهذه الأغنام أو هذا القطيع الذي عنده الذي يعني يريد خلفته ويريد إنتاجه وغير ذلك، فيعني إيه؟ فهذا يكون صدقه في الجهاد مدخولا، ليس كهذا الذي لا يريد من حطام الدنيا شيئا وإنما يريد الله عز وجل، فهو أراد أن يخرج معه أهل الصدق من بالدرجة الأولى، أراد أن يخرج معه أهل الصدق وتحري الصدق في الجهاد، وأنه صدق الله سبحانه وبحمده في جهاده غاية الصدق، هذا أمر في غاية الأهمية. كثير من الناس يريد أن يحفظ القرآن ولا يحفظ القرآن لأنه ليس عنده صدق في توجهه نحو حفظ كتاب الله عز وجل، أو كم من إنسان يعني يريد أن يعني أن يكون له نشاطا دعويا فيفشل في هذا وينقطع عن هذا لأنه لم يكن عنده الصدق والعزيمة في هذا الأمر، يعني هذا الأمر في غاية الأهمية، أن الإنسان يصدق الله عز وجل حتى يصدقه الله سبحانه وبحمده. فلما خرج بهذا الجيش الذي كان يعني مركبا والشرط فيه شرط الصدق، يعني الله عز وجل أحدث لهم خارق عظيم من خوارق العادات ومعجزة عظيمة، لدرجة أنه توقف له الزمن وتوقف له الوقت، فدخل خرج بعد صلاة العصر فغزا فدنا من القرية يعني على قرب صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. طبعا هيبشر جهاد إزاي وبشر قتال إزاي وإحنا بين العصر، وطبعا لم يكن على أيامهم حرب ليلية، كانت الحرب لمجرد ما يأتي الليل تتوقف الحرب. فقال لهم يعني أشار إلى الشمس وقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني بمعنى أنك مسخرة بأمر الله وأنا مسخر بمعنى مكلف، فهنا أنت مأمورة يعني مسخرة بأن تغربي في وقت معين، وأنا مأمور أن يعني ومكلف بأن أحارب في هذا اليوم ولا تغرب علي الشمس حتى يعني أنتصر أو حتى يعني إيه أحدث يعني أفصل في هذه المعركة. ثم قال اللهم احبسها علينا، فحبست يعني معجزة له حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم يعني انتصر، فجمع الغنائم فجاءت، وطبعا مكان كنز الغنائم يعني على ايامهم لم يحلها الله عز وجل لهم، ودي من خصائص هذه الامة المرحومة انه احلت لها الغنائم ولم تحل لنبي من الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تتخيل بقى غنائم ذهب وذهب واموال ومن عرض الدنيا الكثير الى غير ذلك، ولا يأخذون من ذلك شيء، وينتظرون ان تنزل نار من السماء تأخذ هذه أو تأكل هذه الغنائم، فيكون هذا دلالة على أن الله عز وجل تقبل جهادهم. فلما جمعوا الغنائم انتظروا أن تأتي الشمس فتنزل فتأكل هذه الغنائم، فلم تنزل النار فتأكل هذه الغنائم، فلم تنزل النار لتأكل هذه الغنائم، فقال إن فيكم غلولا، والغلول هو الذي يسرق من الغنيمة، يسرق من الغنيمة. فقال إن فيكم غلولا فليبيعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلزقت يده بيد بعض رجل من الرجال، فقال إن فيكم الغلول يعني القبيلة، يعني هذه القبيلة فيها الأشخاص الذين سرقوا من الغنيمة، فليبايعني رجال هذه القبيلة، فبايعوه فلزقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب، يعني غلوها من الغنائم. فهؤلاء لما كان تعلقهم بالدنيا وأنهم لم يصدقوا في جهادهم، يعني رفع وعلق قبول الجهاد كامل على صدق هؤلاء، فلما يعني صدقوا وقدموا ما غلوه يعني قبل الله عز وجل منهم جهادهم وقتالهم في سبيله سبحانه وبحمده. طبعا الخليفات هي الناقة، جمع خلفة، وهي الناقة الحامل. الحديث الأخير في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث يدل على قيمة الصدق وعلى مدى أثرها في الدنيا قبل الآخرة، أن بالصدق تحل البركة في الأعمال وفي الأقوال، وبقلة الصدق أو انعدامه تنعدم البركة أو تقل في الأعمال وفي الأقوال. ومن أعظم ذلك ما جبلت عليه النفوس من حب التجارة وحب الربح في التجارة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، يعني وده بيسموه في الفقه خيار المجلس، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني إن الصدق، إن البيع إذا ركب على الصدق والتبيين يحدث فيه البركة الكثيرة، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كتما يعني كتما العيوب التي في السلعة، وكذب يعني في مدح هذه السلعة. فكم من إنسان يكتم عيب السلعة، يقول له ديت مثلا السماعة ديت سماعة صين، السماعة اللي كل شوية بتقطع مننا ونروح نشتري سماعة جديدة وبتاع، عاوزين نعمل جمعية للسماعات ونشوف بقى يعني سماعة غير السماعات الصين اللي بتبوظ دي. فيبتدي تروح تشتري سماعة يقول لك: لا لا لا، سماعة صيني ايه، دي ياباني، دي توشيبا اصلي. فطبعا هو بذلك بيروج السلعة فعلا وبيبيع فعلا، لكن ينسى هذا المسكين انه يمحق بهذا الكذب يعني وبهذا الكتمان بركة الربح. فكم من انسان كسب الملايين من الاموال فبنى بها سيارة، فبنى بها يعني يعني برجا كبيرا او عمارة كبيرة، ثم هدت هذه العمارة عليه لانه يعني اتى بها من الحرام او اتى بها من الكذب والكتمان في وكتمان عيوب التي كان يشتريها. كم من إنسان جمع مالا عظيما فربى به ولده ثم خرج هذا الولد فاسدا مفسدا يسوم أباه سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأنه يعني لأن هذا الرجل ما كان يصدق في بيعه وفي شرائه. الباب الذي بعد ذلك هو باب المراقبة، له تعلق وثيق كما قدمت في أول الكلام بباب الصدق، لكون صدق المعاملة مبني على كمال المراقبة تارة ومحصلا له أخرى عقب بباب المراقبة بعد باب الصدق. فهذا يعني لتأثير كل منهما في الآخر. الإنسان الذي يراقب الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وأن الله عز وجل يراه، فهذا الإنسان يعني الذي حمله على ذلك صدقه في توحيده لربه سبحانه وبحمده وصدقه في تصرفاته مع ربه سبحانه وبحمده. فكم من إنسان درس العقيدة عقيدة لسانية فقط وليست في جذر قلبه وليست في أصل قلبه، فهذا يعني لا تنفع هذه العقيدة. لذلك كان السلف لهم عند امتحانهم طلابهم تصرفات في امتحانات العقيدة، ليست الامتحانات التقليدية التي تجرى في بعض في كثير بل في كل الجامعات الآن. وطبعا يعني التربية على أيدي المشايخ والقرب من المشايخ وملازمتهم فيها الخير الكثير، فليس العلم علم الشريعة ليس مجرد حفظ بعض النصوص وحفظ بعض الكلمات والاتيان بها يعني في كل مناسبة طلب منه مثل هذا الأمر وفقط، بل هو لابد الإنسان أن يتربى على هذه المعاني ويصدق فيها ويراقب الله عز وجل فيها. فمن ذلك مثلا الامتحان الذي جرى للجنيد رحمه الله. الجنيد من خير العابدين والزاهدين والسالكين إلى الله سبحانه وبحمده. فالجنيد رحمه الله يعني كان له شيخ يربيه ويعلمه العقيدة ويغرس فيه الفضائل، هو وبعض التلاميذ الذين معه وهم صغار. ففي يوم قال الشيخ: غدا سنجري لكم امتحانا. فالطلبة يعني أخذوا يعني يدرسون ويحفظون ويراجعون حتى يعني يجتازوا الامتحان. فإذا بالشيخ أحضر قفصا وفيه طيور بعدد الطلبة، فأعطى كل طالب من هؤلاء الطلبة يعني طائرا من هذه الطيور، ثم قال له: انصرف إلى بيتك واذبح هذا الطائر في مكان لا يراك فيه أحد. طب الامتحان يا عم الشيخ؟ قال لهم: هو ده الامتحان، ما فيش امتحان، ده احنا حفظنا وذاكرنا وطلعنا ورجعنا ولخصنا. لهم: لا 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 لا، ده الامتحان بس. فأخذ كل غلام من هؤلاء الصغار طائره ورجع ثاني يوم وهو يري شيخه هذا الطائر، فيقول له، فيرى الطائر مذبوحا ولا يتكلم، يرى الطائر مذبوحا ولا يتكلم حتى قدم على الجنيد، فقال له: أين طائرك يا جنيد؟ قال: ها هو. وأخرجه له حيا. قال له: ما الذي حملك على ألا تذبح طائرك يا جنيد؟ قال: كلما ذهبت إلى مكان علمت أنه مطلع علي ويراني. فقال: من يا جنيد؟ قال: الله سبحانه وبحمده. فهذا الذي نجح في الامتحان، أنه علم يقينا أنه ليس هناك مكان يبعد عن عين الله سبحانه وبحمده، لا يراه الله عز وجل فيه ولا يسمعه الله سبحانه وبحمده فيه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سبحانه وبحمده. فهذا الأمر يدل يعني باب المراقبة من الأبواب الهامة للسائر إلى ربه والناسك الذي يريد أن يحط رحاله في الجنان من أقصر طريق، أن يحصل هذه العبادة السامقة والشريفة وهذه المنزلة الهامة من منازل السائرين إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، وهي منزلة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أيضا منزلة الإحسان. فالمراقي الذي يعبد الله عز وجل بعبادة المراقبة هو من المحسنين. قال الله سبحانه وبحمده لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وبحمده: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم أي إلى الصلاة، وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا وساجدا، وفي أصلاب آبائك من الأنبياء السابقين. يعني جاء في الآية معنيين: وتقلبك في الساجدين، يعني تقلبك بمعنى حركاتك في الصلاة من قيام وقعود وسجود، وتقلبك في الساجدين بمعنى أنه في الساجدين يعني في أصلاب آبائك من الأنبياء الذين عبدوا الله عز وجل بخير العبادة، وكانوا من وطبعا أعظم العبادات عبادة السجود لله رب العالمين. فيعني الله عز وجل يقول، يخبر عن نفسه سبحانه وبحمده، فيقول عن نفسه سبحانه: أنا أراك يا محمد صلى الله عليه وسلم حين تقوم إلى الصلاة، وتقلبك يعني في ركوعك وسجودك، أو على معنى من المعاني الآية أو المحمل الآخر، وتقلبك في الساجدين يعني أرى تقلبك في أصلاب الرجال من الأنبياء، الرجل تلو الرجل. فسبحان من لا يغيب عليه شيء مهما دق ومهما خفي في الأرض ولا في السماء. أيضا يقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. فليس هناك مكان خلو عن علم الله أو بعيد عن عين الله سبحانه وبحمده، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وبحمده. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمهما حاولت إخفاء ذنوبك وإخفاء معاصيك وإخفاء معايبك، فإن الله عز وجل مطلع عليك ويراك، فاتق الله عز وجل الذي يراك سبحانه وبحمده. وقال أيضا سبحانه وبحمده: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، المرصاد هو الطريق والموضع الذي يرقب فيه العدو، والمعنى أنه تعالى يراقب عباده ولا يفوته شيء منهم. فالله عز وجل يعني انت عارف المرصاد، فالله عز وجل بمعنى إن ربك بالمرصاد يعني يرصد تحركاتك ويرصد سكناتك وأفعالك وغير ذلك. يعني مثلا لو أن مجرم من المجرمين ويعني كان يتسلل مثلا لسرقة بيت أو لفاحشة في بيت أو غير ذلك، ففوجئ فجأة بمكرفونات من كل مكان بتقول له: احنا رصدين تحركاتك وسلم نفسك، وانت دلوقتي محاصر من كل جهة. فماذا عساه ان يفعل هذا اللص؟ هل يستمر في جريمته؟ لا طبعا، لا شك ان هو يعني ان هذا سيكون زاجرا قويا له عن المضي في هذا الامر. فالله عز وجل يرصد تحركاتنا ويرصد افعالنا. أيضا يقول تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيعني قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: هو الرجل يدخل إلى بيت الرجل فيأتمنه على بيته، فإذا علم أنه ينظر إليه غض بصره، فإن التفت عنه أو انشغل عنه أطلق نظره في البيت لود أنه اطلع على حريم هذا البيت أو على عورات هذا البيت ولو كانت هذه العورات مغلظة. فطبعا الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من ذلك الحديث التي أوردها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه، اللي في حديث جبريل، مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وعند السؤال عن الإحسان قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وده محل الشاهد الذي من أجله أتى الإمام النووي بهذا الحديث بطوله في هذا الباب، باب المراقبة. فمراقبة الله سبحانه وبحمده وعلمك أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك يجعلك تحسن العبادة وتجودها، سواء كنت في وسط الناس أو كنت في خلوة من الخلوات، فإنك إن لم تكن ترى الله فإن الله سبحانه وبحمده يراك ومطلع عليك سبحانه وبحمده. أيضا يعني من ذلك حديث أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لكل منهما، لأبي ذر لما أسلم ولمعاذ لما انطلق إلى اليمن، وقد جاء التصريح بذلك. قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تلاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام لأول ما أسلم أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام، قال له إيه؟ قال له بقى انت اسلمت، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لما راح معاذ بن جبل لليمن فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا اوصاه بهذه الوصايا الجامعة، فقال له اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فكم من انسان هو شيخ الاسلام في المسجد، واذا خلى بمحارم الله عز وجل فهو شيخ الشياطين. فسبحان ربي العظيم، صلى الله عز وجل لنا ولكم الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فعلينا أن يعني علينا أن نراقب الله سبحانه وبحمده، وأن نتقي الله عز وجل حيثما كنا في بين الناس أو في الخلوات. اتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حيثما كنت. في يعني بعض الناس مثلا يعني يكون في وطنه فيعني يتحرز عن أن يفضح بمعصية في وطنه، فلما يغترب يعني يقارف السيئات والمعاصي وغير ذلك. لذلك من روائع قصة يوسف عليه السلام أنه كان غريبا، والغريب في حال غربته يفعل ما لا يكون يعني ما يتنزه عنه في حال وطنه. فهو مع كونه غريب ومكانه ليس في وطنه، لكنه كان يراقب الله رب العالمين الذي لا يخفى عليه وطن دون وطن ولا مكان دون مكان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيته هذه في المهمات الكبار. يعني شوف بيبعث أول ما أبو ذر بيسلم بيوصيه بيقول له اتق الله حيثما كنت، ولما بيسافر معاذ من المدينة إلى اليمن قال له اتق الله حيثما كنت. أيضا كان بيعلم صغار الصحابة والغلمان الايه مراقبة الله سبحانه وبحمده، وده واضح في الحديث الذي بعد ذلك، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بحفظ الله مرتين، مبينا الربح والفضل الكثير لكونه يراقب الله عز وجل بأن يحفظ الله سبحانه وبحمده في أوامره بامتثال هذه الأوامر وفي نواهيه باجتناب هذه النواهي. فقال له احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامر الله سبحانه وبحمده فائتي بها على وجهها، واحفظ نواهي الله عز وجل فلا تتقارفها ولا تتجهرم على ارتكابها، فإذا فعلت ذلك يحفظك الله عز وجل من كل مكروه ومن كل سوء مهما دق ومهما جل. احفظ الله تجده تجاهك، إذا كنت عاوز معين لك عظيم وهو الله سبحانه وبحمده ولا أعظم منه معينا، فتريد أن يكون قريبا منك دائما، فاحفظ الله سبحانه وبحمده واستشعر قربه منك في كل الأحوال بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعدم التجهرم على معاصيه في الخلوة، فإن ذلك يجعل الله عز وجل دائما معك. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك كان بعضهم يقول: إن روعتك إذا زعزعت الريئة إذا حركت الريح بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. واخد بالك؟ يعني لو إن إنسان مثلا يعمل معصية فسمع تزييق الباب أو إن الهوى بيحرك الستارة فارتاع لذلك وانتفض لذلك وخشي أن يراه الناس على هذه المعصية القبيحة، فيقول هذا العالم الجليل البصير بطريق الله عز وجل، يقول له هذه اللوعة وهذه الخضة التي يعني التي أصبت بها أشد من إقامتك على الذنب. لماذا؟ لأنك جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك. لذلك يعني يروى في الأثر أن الله عز وجل يعني يقول لعبده الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكها، يقول له عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. يعني لو عيل عنده مثلا 10 سنوات أنت تهاب أن يراك على هذه المعصية القبيحة، فكيف يعني بالله سبحانه وبحمده يعني تجهرمت وتجرأت أن يراك على هذه القبيحة. يقول الإمام النووي وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، أي بالتأييد والنصر والتمكين. ثم وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. كلمات جليلة جامعة تحتاج إلى يعني إلى وقت أطول بكثير من هذا الوقت الضيق الذي معنا. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو الحديث الذي أورده الإمام النووي أيضا حديث أنس، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الحديث رواه البخاري. فهنا يعني طبعا لماذا؟ لأنهم كانوا لا ينظرون إلى حقارة الذنوب، ولكن ينظرون إلى عظم من يعصون. فكانت الأعمال اليسيرة بالنسبة لهم يعني كبيرة عندهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن الله عز وجل يراهم وهو مطلع عليهم سبحانه وبحمده. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، والحديث متفق عليه. ولا شك أن يعني أن الله عز وجل عندما يغار يعني 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 يفتك بمن يعني بمن يعني ويوشك أن يوقع العذاب على من يعني على من انتهك ما حرمه الله سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك أورد الإمام النووي قصة طبعا طويلة جدا ومن روائع القصص، وهي قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وهي قصة يعني حقيق علينا أن يعني أن نقرأها وأن نستخرج منها الآثار الإيمانية، لكن الوقت يعني ضيق ضاق بنا جدا. ولكن محل الشاهد الذي من أجله أتى الإمام النووي بهذه القصة الماتعة في هذا الباب، أن هذا الأبرص وهذا الأقرع وهذا الأعمى يعني كانوا فقراء، وكانوا يعني وكان الواحد منهم يعني عنده من البلاء الشديد، فالله عز وجل بعث إليه إلى كل واحد منهم ملك في صورة رجل، فقال له ما تشتهي، فكل واحد طلب أن يصرف الله عز وجل عنه هذا البلاء وأن يعطيه من صنف من أصناف المال، فالله عز وجل استجاب دعاءهم واستجاب طلبهم فصرف عنهم ما كانوا يعني عليه من البلاء، وأعطهم الله عز وجل من صنوف المال التي طلبوها. فكانت النتيجة في آخر القصة أنه جاء الملك مرة أخرى يختبرهم بعد ما كانوا في حال الضنك وحال البلاء وحال الشدة، صاروا في حال اليسار وفي حال الخير الكثير. فكل واحد جاءه الملك فسأله، طبعا الملك يأتي في صورة رجل متخفي ولا يأتي بصورة يعني يخبره بأنه ملك، فيأتي هذا فيأتى الأبرص وأتى الأقرع وأتى الأعمى، وكل واحد فجاء الأقرص فالأبرص فطلبه من أن يعطيه مما أعطاه الله، فيعني أنكف فبخل بهذا، فلما ذكره بما كان عليه أنكر هذا الحال الذي كان قبل ذلك. وكم من الناس فعلا وديت كلمة فعلا والله هم يستحقون ما نقول فعلا قليل الأصل، فعلا كم من إنسان قليل الأصل فعلا والله، يكون مثلا في حال فقر شديد و فيفتح الله عز وجل عليه، أو لربما كان نكرة لا يأبه إليه الناس، فيرزقه الله منصبا رفيعا، فيتنكر لأهله ويتقنكر لأقربائه ويبخل بماله وبمنصبه إلى غير ذلك. فيعني هذا حري أن يعاقبه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة كما عاقب هذا الأبرص وهذا الأقرع، ورضي عن هذا الأعمى وبارك له الله سبحانه وبحمده فيما أعطاه لصدقه، فيعني إيه، ولأنه ما بخل بمال الله الذي أعطاه، ولأنه صدق في كونه فعلا كان مبتلى فعافاه الله، وكان فقير فأغناه الله، فلما صدق يعني بارك الله له ورضي عنه. نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال من أم عبد الله تقول: قلتم أنه لابد من ملازمة شيخ للتعلم والتربية، فإن لم يوجد شيخ فما الوسيلة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. فهنا احنا يعني إذا لم نستطع يعني ملازمة الشيخ أو يعني المواظبة معه لظروف الحياة أو لكونها امرأة أو غير ذلك، فعليها بالصحبة الصالحة التي تعينها على الخير، ويعني ليكن ممكن ان احنا نجتمع ويكون بعضنا شيخ لحظته. يعني مثلا ممكن مثلا احنا مثلا نجتمع نقول مثلا والله احنا هنقرأ مثلا في تفسير 5 آيات ب5 آيات، فيأتي نأتي كل واحد يقرأ في كتاب معين او نلخص حاجة معينة، وبعد كده كل واحد يقول بما افاء الله عز وجل عليه، ويقرب بعضنا لبعض المفاهيم وغير ذلك، نتعلم مع بعضنا البعض ويسدد بعضنا يعني امر بعض، فيكون هذا فيه الخير الكثير وبديل عن الشيخ. طبعا يعني اذا لم يعني طبعا يعني اذا عدم برضو اذا عدمت الملازمة فلن نعدم، كنا نتواصل مع الشيوخ والعلماء بنوع تواصل حتى ولو لم يكن فيه الملازمة. نعم بسم الله. طب الصوت يا جماعة دلوقتي جيد؟ جزاكم الله خير. الاخوة اللي عندهم صوت يكتبوا واحد، الله يبارك لكم. طيب جزاكم الله خيرا. نعم، تقول ما معنى أحاديث الآحاد؟ العلماء لما تدارسوا علم الحديث أو علم مصطلح الحديث قسموا تقسيم دراسي لهذه الأحاديث، وده أول من قسم هذه التقسيمات وأجاد وأفاد فيها الشيخ ابن القيم الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر. فقسم الأحاديث أو مدارسة الحديث النبوي إلى أقسام، منها تقسيم الحديث من حيث عدد الطرق، عدد الطرق، والطرق جمع طريق، وهي بمعنى الأسانيد، وهي حكاية طريق المتن. فعلى حسب عدد الأسانيد التي جاءت بها هذه الطرق يبدأ يسمى الأحاديث إلى مسميين كبار، مسمى متواتر ومسمى أحاد. المتواتر هو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وشروطه أول شرط منهم عدد كثير، أن يأتي الحديث من طريق عدد كثير من الناس، أن يكون في أسانيد كثيرة لهذا الحديث. فإن فقد الحديث شرط من شروط التواتر التي من أهمها عدد زيادة عدد، أن يكون هناك عدد طرق كثيرة، طبعا هم شروط أن يأتي الحديث بطرق كثيرة، أن تكون هذه الكثرة في كل طبقات السند، أن يكون مستند هؤلاء الرواة وهؤلاء النقلة الحس، ألا يحدث عندهم تواطؤ على الكذب. فإن حدثت هذه الشروط يسمى هذا الحديث متواتر. فإن فقد الحديث شرطا من هذه الشروط يكون الحديث يسمى أحاد، يسمى بحديث الأحاد. فحديث الأحاد هو ما ليس بمتواتر، أو الحديث الذي فقد شرطا من شروط التواتر. والحديث الأحاد بينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام: مشهور وهو المستفيض على رأي بعض الفقهاء، والعزيز، والغريب أو الفرد. فهذه أقسام الحديث الحديث الأحاد. فالحديث الأحاد هو ما تقاصر عن حد التواتر، وغالب الأحاديث المروية هي من قبيل أحاديث الأحاد. وأحاديث الأحاد لا يعني كنا نحكم على الحديث بكونه، حديث الأحاد مش مبحث صحة وضعف. يعني لاحظ يا أختي الحبيبة ربنا يبارك فيكم، مسألة مهمة جدا، ان احنا اتكلمنا في الاول ان في تقسيمات للحديث من حيثيات مختلفة، تقسيمات للحديث من حيثيات مختلفة، زي مثلا تقسيمات للناس من حيثيات مختلفة. يعني ممكن مثلا نقسم البشر او نصنف البشر من حيث اللون، فيبقى في واحد ابيض وواحد اسود وواحد اصفر. طيب ده مؤمن ولا مشرك؟ دي ملهاش علاقة، ممكن واحد يكون اسود ومؤمن، واحد يكون ابيض وكافر، فدي ملهاش علاقة بهذا الامر. فحديث الاحاد ملوش علاقة بكون الحديث ده صحيح ولا ضعيف، مقبول ولا مردود. كون الحديث احاد ده مبحث بيدل على عدد الطرق فقط، عدد الطرق التي جاء بها الحديث، لكن هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف ده مبحث اخر غير المبحث ده. فحديث الاحاد منها المقبول ومنها المردود، يعني ليست كلها مقبولة وليست كلها مردودة، يعني يقع فيها المقبول ويقع فيها المردود، اذ ان المبحث اصلا ليس مبحث قبول ورد. نعم طبعا، لعل طبعا برضو السائلة لعلها تسأل هل يعتمد عليها. طبعا يعني اذا صحت احاديث الاحاد يعتمد عليها، اذا الحديث كان حديث صحيح وهو من احاديث الاحاد يعتمد عليها. لكن نبتت نابتة من بعض اهل البدع في القديم وفي الحديث، قالوا باننا نرد احاديث الاحاد التي في العقيدة، وانه لا تثبت امور العقيدة باحاديث الاحاد. وهؤلاء المبتدعة رد عليهم جملة كبيرة من اساطين العلم وجبال الحفظ في القديم وفي الحديث، منهم وعلى رأسهم الامام البخاري رحمه الله، والامام الشافعي رحمه الله، والامام الشاطبي رحمه الله، والشيخ الالباني رحمه الله، وجملة طويلة عريضة من العلماء ردوا على هؤلاء، اذ ان الحديث ان صح يعني علينا ان ندور معه حيثما دار، طالما ان الحديث حديث صحيح يثبت به الاحكام، سواء كانت هذه الاحكام احكام عقدية او احكام عملية، سواء بسواء في هذا الامر. نعم نعم. سؤال يقول: ممكن عندما اسمع شرح كتاب من شيخ فاضل وافرغ هذا الشرح في ملزمة واشرحه للمجموعة، هل هذا يجوز نقل ذلك العلم بهذه الطريقة؟ لا بأس عليك من هذا، ولكن اثبت الواسطة حتى يعني حتى لا تصيبك، لا يصيبك شأن وشؤم هذه المعارضة الواسطة. فلربما أخطأ الشيخ، فتتحمل أنت خطأ الشيخ ليه؟ واخد بالك؟ فأنت تثبت الواسطة، وهذا من بركة العلم أن تنسب العلم إلى أهله. ولا بأس عليك في هذا الأمر، وده باب كويس لباب من أبواب العلم، وبارك الله فيكم. طبعا إذا استطعت إنك أنت يكون يعني تدلف إلى الشيخ أنت ومجموعتك وتتعلموا على يده العلم، فهذا أولى وهذا أفضل وهذا أشرف وهذا هو المقدم. فإن عدمت هذا السبيل فلا بأس عليك من هذا السبيل الذي خططته، ففيه الخير الكثير. نعم، لكن برضه نلاحظ حاجة، إن تفريغ الأشرطة أحيانا ممكن الشيخ مثلا يعني يقول لفظة وتسمعها أنت بطريقة أخرى، وعلى هذا يعني بعض الطرف التي يعني حدثت معي، يعني بعض الأخوة كانوا فرغوا بعض أشرطة لي ويتدارسونها بينهم. من ذلك مثلا شريط كان عن محبة الله عز وجل، ففي أول هذا الشريط كنت أقول: من جيل قد عشق الموتى كما عشق أعداؤه الحياة ليحرر العبودية لله رب العالمين. فبعض الإخوة سمعها: من جيل قد عشق المولى. طبعا احنا كده دخلنا بقى في حتة تانية بعيدة تماما، هندخل بقى في الايه، في الصوفية والله حي والسبح والايه والكلام اللي هو الايه. طبعا يعني احنا بنقول الله حي، الله حي قيوم سبحانه وبحمده، لكن على طريقة يعني البدع الصوفية في التمايل عند هذا الذكر. نعم، يعني طبعا الاخ يعني يتوخى الامر ويعلم ان تفريغ الاشرطة يعني ممكن يعني الشيخ في اثناء الشرح ممكن يحدث منه بعض الاخطاء غير المقصودة، سبق لسان او التباس لحظي او غير ذلك، فبرضو الانسان يراعي هذه الامور. فانت تنسب هذا الكلام الى صاحبه حتى تخرج من شؤم الواسطة. نعم، نعم، جميل، لا بأس. ما هو السؤال نفسه؟ السؤال نفسه ماشي، ما هو السؤال يعني ترجع لنا الطرز المسجلة، هو نفس السؤال السالف يعني. سؤال: ما رأيكم في طلب العلم عن طريق الدروس المسجلة؟ يعني أظن سبق الكلام على الموضوع السابق. طبعا الوقت بتسأل عن تفجير القاعدة في الكنيسة في العراق وبتاع، فطبعا يعني هو هل ثبت ان تنظيم القاعدة هو اللي فجر الكنيسة؟ وبعدين يعني هذه المسائل، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واحنا ما عندناش تصور صواب يعني لهذا الامر حتى نحكم عليه. نعم، هناك اسئلة اخرى؟ بارك الله فيكم. الأخت ما زالت مصرة تقول: أسأل فقط عن حكم الشرع في مثل هذا العمل إن فرض وقوعه، هل هو أخذ بالثأر لأخواتنا الأسيرات؟ يعني أنا قدمت بكلمة أو ذكرت كلمة هي فيها إيجاز لما أريد أن أقوله، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. دلوقتي الفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على واقع الناس، فإحنا ممكن نتكلم في حكم شرعي، لكن واقع ان لكن عشان اطلع فتوى لابد ان الفتوى دي تكون مبنية على معرفة الواقع. وانا يعني ما نعلم يعني ما الذي جعل حمل التنظيم القاعدة على ذلك وما هي ملابسات هذا الامر ويعني اشياء كثيرة. يعني المسألة مش متصورة اصلا ايه هي. وطبعا وسائل الاعلام مضللة غاية التضليل ما بين يعني مفرط في الحب غاية الافراط ومفرط في البغض غاية الافراط. فيعني سبحان ربي العظيم عصر كله فتن. نعم. نعم. طيب نسأل الله عز وجل أن يفك أسر أخواتنا الإسيرات وأن ينصر إخواننا في العراق نصرا مؤزرا يشفي فيه صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فإن أمريكا علت والله عز وجل أعلى منها، واليهود تجبروا والله عز وجل أكبر منهم. نسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا لإخواننا وأخواتنا في العراق وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض. يعني يا جماعة جرح الإسلام نازف في كل خريطة العالم الإسلامي. فنسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وأن يجعل فأرنا على من ظلمنا وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. والله ونسأل الله سبحانه وبحمده لإخواننا أن يحملهم وأن يوفقهم وأن يبارك فيهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا يتعجب له العالم أجمع. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكركم على شرح حسن استماعكم، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.